هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. رد إيراني يعيد رسم المعادلات ويؤكد ثبات طهران على كافة الصعد ويفرض ترابط الساحات من جديد. في لبنان تنازلات رسمية يوازيها صمود المقاومة على الأرض، وفي غزة سلاح المقاومة باق ما بقي الاحتلال. على أرضية هذه المعطيات محورنا في هذا البرنامج. إعادة رسم المعادلات، إيران وترابط الساحات. وأما التساؤلات في هذا البرنامج، ماذا يعني الرد الإيراني في إعادة رسم المعادلات الإقليمية في المنطقة؟ كيف تتوازن التنازلات الرسمية في لبنان مع صعود وصمود المقاومة؟ ما دلالة بقاء سلاح المقاومة في غزة رغم الاحتلال؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم، أحبتنا الأكارم، وباستضافتنا لضيف كريم إن شاء الله في هذا البرنامج، الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لكم مستمعينا المستمعاتنا اينما كنتم. نبدأ لقاءنا من الملف الفلسطيني، حيث اكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم ان الحركة والفصائل الفلسطينية ابدت مرونة وإيجابية في التعامل مع المقترحات التي طرحها الوسطاء خلال الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، والهادفة الى تنفيذ خطة انهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة المرحلة المقبلة. وأوضح قاسم أن المشاورات التي شارك فيها وسطاء من مصر وتركيا وقطر وأسفرت طبعا عن مقاربات وصفها بالمقبولة من مختلف الأطراف، داعيا الوسطاء والدول الضامنة إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال لوقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بتعهداته. وأشار إلى أن إنجاز أي تسوية سياسية يتطلب استكمال ما تبقى من المرحلة الأولى من الاتفاق ووقف الانتهاكات المتواصلة، إلى جانب التقدم في مناقشة المرحلة الثانية بما يضمن استمرار التهدئة. هذا وشدد قاسم على أن مسؤولية المضي في تنفيذ التفاهمات تقع على عاتق الاحتلال، إضافة إلى مجلس السلام الخاص بغزة برئاسة مديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه النقاشات حول خارطة طريق أممية طرحت الشهر الماضي وتتضمن بنودا سياسية وأمنية تتعلق بمستقبل القطاع، فيما تؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها أي مقترحات تتصل بنزع سلاحها قبل انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإنهاء الحرب بشكل كامل. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
شهيدتان فلسطينيتان قضيتان متأثرتين بجراحهما في غارات إسرائيلية سابقة على مدينة غزة يشيعهما الفلسطينيون في هذه الأثناء. إحداهما طفلة في الثالثة من العمر التحقت بوالدها وشقيقتها والثانية قضت في مخيم الشاطئ متأثرة بغارة إسرائيلية سابقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات القصف المدفعي على شرق خان يونس وشرق مدينة غزة، ونصف عدد كبير من المنازل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كذلك واصل إطلاق النار في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، إصابة في مخيم المغازي وإصابة في مخيم النصيرات وسط القطاع، نقلتا إلى المشافي. لكن الأخطر هو عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي للحديث عن نيته القيام بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، زاعما أن حركة حماس تعيد صفوفها وأن الجناح العسكري للحركة بدأ يقوم بترميم الأنفاق التي دمرت في قطاع غزة. وهذه هي المبررات التي يسوقها جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام مخططه في مواصلة الاعتداء على قطاع غزة. لا يكتفي بالغارات الجوية التي تقتل يوميا منذ بدء التهدئة 5 مواطنين يوميا، إنما يواصل عمليات القصف وإطلاق النار، وهذه المرة يتحدث عن عملية عسكرية واسعة. قائد المنطقة الجنوبية تحدث عنها قبل ذلك، واليوم قاد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يثير مخاوف الفلسطينيين من محاولة إسرائيل يعني ارتكاب المزيد من المجازر بحقهم قبل
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وكذلك للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل وتسليط الضوء أكثر على ما يجري في غزة إلى ضيفنا الفاضل الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك أستاذ حسن.
يا هلا بكم.
حياكم الله. كيف يمكن قراءة أجواء المشاورات التي جرت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء؟ هل تعكس المؤشرات الحالية اقتراب الأطراف من التوصل إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ بشأن إنهاء الحرب وإدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة؟
أجواء المشاورات في القاهرة في حقيقة الأمر لا تشي إلى أي مدلولات إيجابية على المسار التفاوضي. في ظل ما حمله الوسطاء تركيا مصر وقطر، والعنوان الأساس لما حمله هؤلاء الوسطاء عملية عزل، يعني عزل المقاومة من سلاحها أو نزع سلاح المقاومة. المقاومة من جهتها ترفض عملية نزع سلاحها على أرضية إنه أي عملية سحب سلاح من يد المقاومة هذا قرار فلسطيني، يعني فلسطين يعني ذات شأن فلسطيني تتناول لجنة إعادة الإعمار في غزة التكنوقراط، وهذه اللجنة ممنوعة من الدخول إلى القطاع بقرار من الاحتلال. التفاهمات، يعني هناك تفاهمات، يعني يجري الحديث عن تفاهمات، ولكن التفاهمات الذي يجري الحديث عنها مسائل كان يجب أن يعني أن ترى النور في المرحلة الأولى من قرار وقف إطلاق النار. على سبيل المثال مسألة إدخال المساعدات إلى غزة، العدو بين الحين والآخر يسمح بدخول هذه المساعدات مع تحديد نوعية هذه المساعدات، يعني ليست كل المواد التي يحتاجها القطاع تدخل إلى القطاع. وكما ويمنع الاحتلال بهذا الصدد مسائل أو ضرورات للقطاع الطبي يمنع دخولها أيضا، مما ينعكس سلبا على القطاع الطبي والذي يعاني كثيرا في قطاع غزة، مع أنه حاجات أهلنا لهذا القطاع ومستلزماته ضرورة جدا لما يعاني منه أهلنا في القطاع. يعني ما يقوم به الوسطاء يعني في اتجاه، وما يقوم به الاحتلال في اتجاه آخر، وقرار المقاومة بهذا الصدد ثابت ولن يتغير. يعني الأولوية بالنسبة للاحتلال ومجلس السلام العالمي هو نزع سلاح المقاومة للانتقال إلى المرحلة الثانية. المقاومة من جهتها تقول عملية نزع السلاح أو ما يدور بهذا الشأن هو شأن فلسطيني فلسطيني تقرره لجنة إعادة إعمار القطاع التكنوقراط الممنوع من الدخول إلى قطاع غزة. المرحلة المقبلة في قطاع غزة على أرضية هذه المعطيات المرحلة المقبلة يشوبها الكثير من الحذر على أرضية ما يفرضه الاحتلال يتماهى مع مجلس السلام العالمي. الوسطاء يعني عاجزون يعني يقومون بكل المساعي من أجل تذليل العقبات ولكن لا يستطيعون حسم ما تقرره واشنطن يعني صاحبة قرار وقف إطلاق النار وهي التي أنشأت مجلس السلام العالمي المتماهي مع الاحتلال الصهيوني.
نعم، ما هي هذه العقبات أستاذ مهدي أستاذ حسن؟ يعني التي لا تزال تعترض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال مراحله المختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الخلافات حول آليات التنفيذ؟
يعني أولى هذه العقبات استمرارية العدوان على قطاع غزة وعلى أهلنا في قطاع غزة.
بلى.
بظل صمت يمارسه مجلس السلام العالمي المكلف بمتابعة قرار وقف إطلاق النار. يعني كما سبق وذكرت يعني مجلس السلام العالمي في تقريره الشهر الماضي حمل قوى المقاومة مسؤولية عقبة الانطلاق للمرحلة الثانية من قرار وقف إطلاق النار، بينما يبعد تماما عن أعينه مسألة استمرارية العدوان الصهيوني، وهو ما يجعل أن فرص نجاح المسار التفاوضي بعيدة جدا عن أرض الواقع. والخلافات حول آليات التنفيذ خلافات جمة، يعني من ناحية العدو في الوقت الذي يواصل عدوانه ويجري الحديث هناك بموازاة حديث عن مشاورات في القاهرة وجولات تفاوضية في القاهرة، يعلن اليوم قيام مناورات في مجمع أشكول بغلاف غزة، مما يمهد الطريق لما قاله رئيس وزراء الاحتلال قبل أيام قليلة أنه رفع مستوى الاحتلال في القطاع من 60% إلى 70%، وبهذا الصدد قوات العدو تدفع بالخط الأصفر إلى المزيد من قضم الأراضي، وكان هناك بهذا الاتجاه دفع يعني دفع الخط الأصفر على مستوى منطقة رفح، مما يعني أن التلويح بورقة التهجير لأبناء شعبنا الفلسطيني من غزة موضوعة ضمن الاحتمالات الذي يروح بها العدو، مما يجعل الوضع تماما موضع تساؤل أمام جدية الاحتلال بصدد التزامه بوقف إطلاق النار. وحتى الآن كما سبق وذكرت أنه عدوان مستمر على أهلنا في قطاع غزة، المقاومة بصدد استمرارية العدوان ما زالت تحتفظ بسلاحها وتعتبر هذا من حقها على أرضية استمرارية هذا العدوان. وما ذكره الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أنه كان هناك إشارات إيجابية من الوسطاء، حتى الآن يعني الوسطاء يقومون بعملية المفاوضات وعملية تقديم يعني الاقتراحات، إلا أن الأمور وما يقوم به الاحتلال ويجاريه بذلك مجلس السلام العالمي لا يبعث لا من قريب ولا يؤشر لا من قريب ولا من بعيد إن مسألة عملية اختراق على مستوى المسار التفاوضي أو على مستوى الاجتماعات التي تشهدها القاهرة على مستوى المسار التفاوضي.
نعم، ما دلالات طرح خارطة الطريق الأممية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة؟ كيف يمكن فهم دور مجلس السلام الخاص بغزة والجهات الدولية الراعية في رسم الترتيبات السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة؟
يعني دلالات طرح خارطة الطريق الأممية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة،
نعم،
بصراحة عندما نرى أنه العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط صمت من مجلس السلام العالمي ووسط صمت يعني من قبل مجلس الأمم المتحدة والوسطاء عاجزون عن تذليل العقبات. يعني كل ذلك معطي، كل هذه تشير كمعطيات تشير إلا أن مستقبل القطاع غير واضح في ظل ما يقوم به العدو وما يلازمه من صمت من قبل مجلس السلام العالمي وأيضا المؤسسات الدولية التي ترى العدوان ولا تحرك ساكنا، بينما الولايات المتحدة تشكل بغطاء كامل. يعني العدوان الذي يواصله العدو على أهلنا في قطاع غزة، وأيضا توازيه، يعني واشنطن توازي تل أبيب في مطلبها نزع سلاح المقاومة، وهذا عبر ما يقوم به رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف الذي اتهم المقاومة بأنها العقبة الأساس أمام الانطلاق للمرحلة الثانية، بينما قوى المقاومة كان قد طرحت بهذا الصدد دخول لجنة إعادة إعمار القطاع التكنوقراط إلى قطاع غزة، إلا أن العدو يمنع دخولها، وبذلك تبقى كل هذه الأمور محطة استفهام أو نقطة نضع حول هذه الأمور نقطة استفهام. ماذا تريد واشنطن من مجلس السلام العالمي على مستوى قطاع غزة؟ ماذا يريد الاحتلال؟ هل سيلتزم الاحتلال؟ ما مقدرة الوسطاء في تذليل العقبات؟ وهنا المقاومة بصراحة ثابتة في موقفها أنه في حال استمرارية العدوان سلاح المقاومة باق على الأرض، وأي حديث عن سلاح المقاومة ملزم به لجنة إعادة إعمار قطاع غزة وليس محافل يعني مشبوهة لديها خطأ من لديها غطاء من قبل واشنطن وتتماهى مع الاحتلال الصهيوني في مطالبه، خاصة أن الاحتلال في قطاع غزة لا يريد أن يرى العنوان التالي. اليوم التالي في غزة هو يوم فلسطيني، هذا العنوان لا يريد العدو رؤيته ولا طرحه على أرض الواقع، بينما كل الأمور تشي من خلال ثبات المقاومة على الأرض بأن موقع الفلسطيني في قطاع غزة سيبقى يحمل هذا العنوان. اليوم التالي في قطاع غزة هو يوم فلسطيني.
وفي ظل هذا التمسك لفصائل المقاومة برفض أي بحث في مسألة نزع السلاح من قبل انسحاب أو قبل انسحاب الاحتلال وأنهاء الحرب، كيف يمكن التوفيق بين متطلبات التسوية السياسية والمواقف المعلنة للفصائل؟
يعني المسألة مش مسألة الفصائل. يعني الفصائل أعلنت أنه مجلس السلام يريد دخول قطاع غزة، مجلس السلام يمارس مهامه من القاهرة على فكرة وليس من غزة، كما أن لجنة إعمار قطاع غزة التي تطالب المقاومة بدخولها إلى قطاع غزة تمارس مهامها من القاهرة وليس من غزة أيضا، والعدو يواصل منعه لدخول هذه اللجنة، وكذلك الأمر يحد من تحركات المنظمات الدولية التي تريد يعني إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وسط هذه المطايات ككل نحن أمام معضلة أساسية، ليست الفصائل هي المشكلة الأساسية. الفصائل تكلمت عن نزع السلاح وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهذا مشروط بعودة لجنة الإعمار أو دخول لجنة الإعمار إلى قطاع غزة الذي يمنعها الاحتلال من الدخول إلى القطاع. هل هناك إمكانية عمليات توفيق هذه مهام الوسطاء وتنازل واشنطن عن تماهيها مع العدو الصهيوني؟ وهذا كله يمهد الطريق إلى إيجاد حلول على مستوى القطاع، ولكن نحن هذا كل ما تناولته بعيد عن أرض الواقع. وهناك يعني كما ذكرتم في السؤال، هل السيناريوهات المستقبل يعني السيناريوهات المحتملة لمستقبل القطاع غزة يعني أمام تطور تنعكس عليه معطيات المنطقة ككل، المواجهة ما بين إيران وواشنطن وما تفرزه هذه المواجهة من مواقف يعني تؤكد موقع المقاومة على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، مما يسمح للفصائل في قطاع غزة على تثبيت موقعها في معادلة المواجهة مع العدو في القطاع وعلى صعيد المنطقة ككل.
تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله وملفاتنا الأخرى، وأنتم أيضا مستمعينا مستمعاتنا. نعم مستمعينا الكرام، في الضفة الغربية نتوقف، وقد شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة. طالت مدنا وبلدات ومخيمات عدة تخللتها اعتقالات وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية والقوات الراجلة. في محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلقت خلالها الرصاص طبعا، وداهمت عددا من المنازل في قرية دير جرير شرق رام الله. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إسماعيل أبو مخ من قرية دير جرير فجر اليوم. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء 10 مواطنين من قرية حسان غرب المدينة بعد دهم منازلهم وتفتيشها. وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سباستيا شمال غرب المدينة وداهمت أحد المنازل، كما اقتحمت بلدة قوسين غرب نابلس ونفذت عمليات تفتيش فيها. هذا وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت إيبا وداهمت منزلا واعتقلت والدة الشاب رفعت سماعنا للضغط عليه من أجل تسليم نفسه. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل واعتقلت الشاب محمد غالب سماعنا. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تداهم منازل في قرية روجيب شرق نابلس، فيما تواصل السيطرة على أحد المنازل في قرية أجنسنية شمال المدينة وتحويله إلى ثكنة عسكرية منذ يومين. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب المدينة وشنت حملة مداهمات واعتقالات، كما اقتحمت قرية بير الباشا جنوب جنين بينما توغلت قوى راجلة في قرية عانين غرب المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية حيث انتشرت القوات في عدد من الأحياء والشوارع. وفي محافظة طول كرم داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام قرية كفر جمال غرب المدينة، فيما صادرت عدة مركبات من مدينة دورة جنوب الخليل. وتواصل قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على الفلسطينيين، إذ أغلقت اليوم طبعا وهو لليوم الثالث على التوالي مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاقتحامات والمداهمات في مختلف مناطق الضفة الغربية. في المقابل انطلقت دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة والمقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خيرا.
تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة. لننتقل إلى الملف الإيراني، حيث شن الحرس الثوري الإيراني هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت مناطق في جنوب إيران الإيران خلال الليل. قال الحرس الثوري أنه استهدف 21 هدفا في القواعد الأمريكية، مؤكدا إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9، وأضاف أنه دمر 4 أهداف مهمة بينها حظائر المقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن ومركز للقيادة والسيطرة التابع للجيش الأمريكي، مستخدما صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب. وكذا الحرس استعداده للرد على أي عدوان جديد، محملا للولايات المتحدة مسؤولية تداعيات أي تصعيد إضافي. عن تعاطي إعلام الاحتلال مع إسقاط إيران لطائرة أباتشي الأمريكية، وفانا الزميل مراد نصر بالضفة الغربية بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الإعلام الإسرائيلي انشغل صباح هذا اليوم بأربعة ملفات. الملف الأول هو كان الرد الإيراني على العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية بعد إسقاط طائرة أباتشي. بالأمس كانوا يتحدثون عن الكلفة الاقتصادية لطائرة الأباتشي أنها تكلف حوالي 50 مليون دولار، تم إسقاطها بمسيرة صغيرة تعدى مئات من الدولارات، وحاولوا تهيج الرأي العام حتى الأمريكي باتجاه ذلك وتوجيه خطابات لأمريكا من أجل الضغط بالاستئناف الحرب. هذا ما يريده الكيان الصهيوني. قالوا نحن يعني مسؤول أمني كبير صرح لكيان بأننا نراقب عن كثب ما يجري. الاحتلال بالمجمل أصيب بخيبة أمل، مما يعني آلت إليه الأمور بأن هذه الموجة من يعني الرد الإيراني على العدوان الأمريكي توقف. كانوا يتمنون أن تذهب الأمور أكثر من ذلك. وكان هنالك يعني تصريح لافت ليؤاف جالانت وزير حرب الاحتلال السابق، قال كان يجب أن نحدث تغيير استراتيجي في المنطقة من خلال دفع جيش الاحتلال إبان العملية العسكرية لإحضار اليورانيوم الإيراني إلى إسرائيل، ولكن ما جرى هو فشل لنتنياهو وفشل للجيش والمنظومة الأمنية والعسكرية. يعني كان هذا ما يريده يؤاف جالانت، وكان يمني نفسه بذلك.
أشكر الزميل مراد نصر مستمعينا الكرام، ولننتقل إلى ضيفنا في داخل الاستوديو الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، كيف تابعتم الهجوم الإيراني الواسع على القواعد الأمريكية في المنطقة من حيث التوقيت والأهداف والرسائل السياسية والعسكرية، وطبعا الأهداف التي كانت وأعلن الحرس أنها استهدفها، ولا سيما القواعد الجوية ومركز أو مراكز القيادة والسيطرة؟ هل يمكن اعتبار هذه الضربات انتقال إلى المرحلة الجديدة من الاشتباك المباشر بين طهران وواشنطن؟
نعم، هو يعني ليس انتقال إلى مرحلة جديدة، بل هي مرحلة متكررة وتعيد نفسها. يعني
بلى،
كنا أمام عدة ضربات في المدة الأخيرة من الجانب الأمريكي، وكان هناك رد إيراني على كل عمليات الاستهدافات هذه. اليوم الهجوم الإيراني جاء ردا، يعني كان هناك القيادة الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية والإدارة الأمريكية اتهمت إيران بإسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي، واستهدفت المواقع في إيران من حيث مواقع عسكرية ومواقع مدنية أيضا، يعني أعطتها سمة عسكرية للسماح لنفسها بمهاجمة هذه الأهداف. من حيث الدلالات السياسية، والرسائل السياسية والعسكرية للرد الإيراني على المستوى السياسي، يعني الكل يعرف عملية تصعيد اليوم أو عملية المواجهة اليوم جاءت في ظل الحديث عن مسار تفاوضي، وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه هناك موعد، يعني اقتربت الموعد لإعلان الاتفاق مع طهران، ولكن بموازاة هذا التصريح أو بمواكبة لهذا التصريح قال أنه على إيران أن تقبل بالشروط الأمريكية. يعني بذلك ليست عملية تفاوض، يريد ترامب يعني الحديث على أنه كل القضايا التي تتعلق بالإطار التفاهمي والمسار التفاوضي هي عملية شروط وفرض من قبل الإدارة الأمريكية على طهران. الرسائل العسكرية التي جاءت من قبل الرسائل السياسية التي جاءت على هذا الصدد تأتي في مضمار أنه هناك مسار تفاوضي واشنطن تريد من خلال هذه القوة التي تستخدمها بين الحين والآخر أن تقول أن إيران ليست طرف يعني له كامل الاعتبار في المسار التفاوضي، وكأن الإدارة الأمريكية تفاوض نفسها بنفسها وما تفرضه على إيران أن تقبل به. في الرسالة العسكرية التي جاءت من قبل إيران جاءت ردا على حالة النرجسة التي تريد الإدارة الأمريكية وصفها يعني أو احتقارها في عملية البيان التي يعني توازي المسار التفاوضي القائم. يضاف إلى ذلك إعلام من قبل طهران أنه أي عمل عسكري تتعرض أو أي عدوان تتعرض له إيران هي جاهزة للرد، وهذا ما أكدته عملية الرد من قبل الحرس الثوري على الكثير من مواقع الاحتلال أو مواقع العدو الصهيوني العدو الأمريكي إن كان في دول مجاورة أو دول بعيدة على صعيد الأردن، قاعدة الأزرق في الأردن، وهنا أيضا القواعد الأخرى يعني المجاورة في المنطقة. وأرادت إيران من عمليات الرد هذا كما جاء في بيان الحرس الثوري انه او الخارجية الإيرانية ايضا في بياناتها جاء انه اي دول تحتضن قواعد معادية لإيران عليها ان تتحمل عملية تداعيات احتضان هذا الاحتضان. هنا المسألة ايضا انه مسألة الانتشار الأمريكي يعني من بداية المعركة كانت حددتها إيران أنه مسؤولية أمن المنطقة متعلقة بدول المنطقة وليس يعني الذي يأتي من خلال قوات عسكرية أو هذا الأجنبي الذي يأتي بقوات عسكرية لفرض قواعد يعني تخص أمن المنطقة وتخص سياسات المنطقة. وهذه المسألة مهمة جدا أعلنتها، يعني جاءت في تصريحات وزير الخارجية سيد عباس عراقجي اليوم أنه ما جرى يؤكد تماما أنه أمن المنطقة لن يكون له مكانة في المنطقة تماما إلا مع رحيل القوات الأمريكية. يعني الأمريكي يصعد من سقف توقعاته مع إيران بأنه والله إيران ستتناحى أو تتراجع عن عدد من مطالبها على مستوى المسار التفاوضي، بينما الخارجية الإيرانية وعلى لسان وزير الخارجية عباس عراقجي تؤكد بتصريح ذات مدلول عسكري وليس ذات يعني مستوى تفاوضي أو دبلوماسي، صح تؤكد تماما خروجه أمن المنطقة من خصوصيات أهل المنطقة وليس من قبل المحتل الأمريكي وعلى هذا المحتل أو على هذه القوة الغاشمة الآتية ب الأرمادة كما يعبر عنها دونالد ترامب أن ترحل من هذه المنطقة، وحينها تستشعر المنطقة بالأمان بعيدا عن أي عملية، لأنه الدول التي تنتقل منها تنطلق منها الطائرات الأمريكية للقيام باستهداف الأراضي الإيرانية، هذه الدول يعني ذات علاقة مع الولايات المتحدة، نعم، وفي الوثائق التي يتم تبادلها حين إقامة العلاقات يقال هناك جملة دائما ما تم تعريفها دبلوماسيا علاقة الند للند يعني على المستوى، بينما نرى أن هذه القوة غير قادرة على فرض شروطها على العدو الأمريكي. وهنا يعني المسألة الصعبة أو المسألة التي تتحمل مسؤوليتها هذه الدول الغير قادرة على تثبيت سيادتها، أنه العدو الأمريكي يستغل ضعف هذه الدول من أجل القيام باعتداءاته على أراضي جارة لهذه الدول، وتقول هذه الدول أنه والله لنا علاقات مع الولايات المتحدة. على هذه الدول أن تحترم مستوى العلاقات مع جيرانها قبل احترام الغريب أو الأجنبي الذي يأتي من بعيد ويسخر وجوده لاستهداف الدول الجارة.
هي بصراحة أول مرة الخارجية الإيرانية تأخذ هذا الموقف بأنه يتم الإعلان عن خروج القوات الأجنبية والأمريكية من المنطقة حتى تتم بالأمن كما أشرت، يعني تصريح سياسي عسكري كان هك بهذه الطريقة. الآن كيف تنعكس هذه التطورات على مواقف دول المنطقة التي تستضيف قواعد أو تسهيلات عسكرية العسكرية الأمريكية؟ ما حجم الضغوط السياسية والأمنية التي قد تواجهها في حال
في
استمرار
مسألة
المواجهة؟
كثير مما أنا تناولت مسألة تبادل الوثائق الدبلوماسية حين إقامة العلاقات.
بلى.
أذكرت إلى مسألة أنه في جملة كثير مهمة على صعيد الدبلوماسي، علاقة الند للند. هذه القوى يعني مع احترامنا الكامل يعني دول جارة،
بلى،
نحترمها تماما، نحترمها تماما، ولكن مسألة الأمريكي يستغل يعني عدم مساواة هذه الدول بالقوة التي يتمتع بها. ولذلك نرى أنه مثلا هناك في مستشار لدولة معينة من هذه الدول أو عدة دول، مستشار سياسي، هناك ملحق عسكري ومستشار له أو مساعد له، فقط شخصين في الملحقية العسكرية لهذه الدولة في واشنطن. بينما بالمقابل نرى لواشنطن هناك الملحق العسكري والمستشار تبعه ومئة جندي خلفه. يعني عدم التساوي على مفهوم السيادة، واضح، ومفهوم الند للند.
نعم واضح.
يعني هناك ضعف على مستوى هذه الدول في التعامل مع الولايات المتحدة، مما يدفع إيران إلى القول بالحرف الواحد أنه أمن المنطقة من مسؤولية دول المنطقة، مما يشير تماما الإشارة إلى هذه الدول أن تحترم سيادتها وإبعاد الأمريكي عن المنطقة.
نعم.
وهذا ما يشير إليه وزير الخارجية، تصريح وزير الخارجية عباس عراقجي بأنه على القوات الأمريكية أن ترحل من المنطقة.
تحياتي لك أستاذ حسن نمر، سنعود إن شاء الله وملفنا اللبناني في هذا البرنامج.
إيران 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 سيف على الطغيان، سيف على الطغيان،
إيران 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 سيف على الطغيان، إيران إيران إيران.
نعم تحياتي لكم مستمعينا الكرام، لازلنا في فلسطين اليوم. من الملف الإيراني إلى اللبناني، حيث فتحت تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف هاون نقاشا سياسيا واسعا في لبنان بعدما أشار في مقابلة صحفية إلى أن الظروف لم تصبح ملائمة بعد لانسحاب متزامن لقوات الاحتلال وعناصر حزب الله من جنوب الليطاني. أثارت هذه المواقف تساؤلات حول ربط انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية باعتبارات تتعلق بالظروف السياسية والأمنية في وقت ينظر فيه إلى إنهاء الاحتلال باعتباره هدفا وطنيا ثابتا لا يخضع للشروط. كما توسع الجدل بعد استخدام عون عبارة إنهاء حال العداء مع تل أبيب، ما طبعا خلال مقابلة مع قناة CNN، إذ رأى منتقدون أن هذه العبارة تتجاوز مفهوم وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى اتفاق الهدنة لتلامس قضايا أكثر حساسية تتصل بمستقبل العلاقة مع الاحتلال. يستند هذا الجدل إلى تجربة لبنان مع اتفاق الهدنة عام 1949 الذي أنهى العمليات العسكرية من دون إنهاء حالة العداء، وإلى المخاوف من تكرار نماذج سابقة أبرزها اتفاق 17 من أيار عام 1983. وتأتي هذه السجالات السياسية في ظل تطورات إقليمية متسارعة ومع حديث محللين صهاينة عن تراجع قوة الردع بعد الرد الإيراني على العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى الأستاذ حسن نمر من جديد، الخبير في الشأن الإقليمي، كيف تقرأ تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن عدم ملائمة الظروف لانسحاب متزامن لقوات الاحتلال وعناصر من حزب الله من جنوب الليطاني؟ ما هي الدلالات السياسية والقانونية التي تحملها هذه المقاربة؟
المسألة الدلالات السياسية على مستوى هذا التصريح انه في القانون يعني تريد خلال هذه التصريحات وبشخص رئيس الجمهورية جوزيف عون ان تفتح الباب للحراك الامريكي الجاري على مستوى المنطقة ككل باننا مستعدون لانهاء حالة العداء مع العدو الصهيوني. يعني معروف في الدستور اللبناني أنه هناك أكثر من نقطة تشير إلى أن الكيان كيان الاحتلال هو عدو، يعني إلى حالة العداء مع هذا الكيان طالما يحتل أراضي عربية، أراضي عربية وأراضي لبنانية أيضا. إلا أن الرئاسة الحالية، هنا أشير إلى رئاسة الجمهورية، إلا أن الرئاسة الحالية بشخص جوزيف عون يعني يريد من خلال تصريحاته هذا التأكيد للأمريكي أنه قادر على تغيير المعادلة على مستوى الساحة اللبنانية، إبعاد سلاح حزب الله، إنهاء العداء مع العدو الصهيوني. وهذه مسألة كتير مهمة، إنهاء العداء مما يعني مسألة إنهاء المقاطعة مع هذا العدو وفتح أبواب الاقتصاد وعمليات التبادل الدبلوماسي مع هذا العدو، يعني فتح كافة أبواب لبنان أمام العدو الصهيوني في الوقت الذي يحتل هذا العدو أرضا لبنانية. وكان قد تعهد دستوريا كان قد عهد جوزيف عون بانسحاب هذه القوات في يعني في العام 2024 مع أول عملية لوقف إطلاق النار التي كان قائمة في ظل لجنة الميكانيزم الموكلة بمراقبة وقف إطلاق النار، وهناك العدو الصهيوني لم يوقف إطلاق النار. وهذا يعني مسألة تنقلنا إلى حسب ما ذكرته في المقدمة.
نعم، هنا هذه النقطة المهمة، يعني دعنا عن الاصطلاحات وقف إطلاق النار، اتفاق الهدنة، إنهاء الحال العداء. الآن المحطات التاريخية،
عام 49 سأنتقل إلى عام 49، كان هناك الهدنة بعد نكبة فلسطين عام 1948، وكان هناك جلسة سرية في باريس دعت الحكومة الفرنسية لتهدئة الأوضاع، يعني تعهدت فرنسا بأنه إبعاد الخطر عن لبنان في مواجهة العدو الصهيوني، كانت لا تريد أي حراك للمقاومة. هنا دعت أنه هي تتعهد بحماية لبنان. تم دعوة رئيس الوزراء في حينها رياض الصلح، دعته إلى باريس وكان هناك جلسة سرية. الطرف الآخر كان بن غوريون. بالرغم من ذهاب رياض الصلح لا مشاورات تفاوض، ولكن المفاوضات لم تكن مباشرة، إلا أن العدو الصهيوني من أجل إسكات يعني أي عملية تفاوض على الأرض وإثبات وجوده كقوة تعهد باختيار رئيس وزراء لبنان في حينها رياض الصلح. إلا أن الحكومة الفرنسية تناولت الأمر بجدية ومنعت عملية الاختيال هذا. يعني كان هناك وكنا هي طبيعة العدو الصهيوني، يجري المفاوضات بعدها عندما يصل إلى أهدافه تتم عملية التصفية، يعني كان تصفية سياسية مباشرة أو غير مباشرة.
واضح.
ندوف إلى ذلك، يعني لو أخذنا تجربة السلطة الفلسطينية، كان هناك في انتفاضة الأقصى الكل يذكرها، وكان هناك في مفاوضات بين السلطة لإيقاف الانتفاضة، ويومها طلب ياسر عرفات. الرئيس الراحل ياسر عرفات طلب من الصهاينة أنه طيب الأفق السياسي لمفاوضاتنا اليوم، هناك في انتفاضة على الأرض، الأفق السياسي لهذا المفاوضات
انتهى.
قالوا له إنهاء الحراك على الأرض، هذا هو الأفق السياسي ونتوقف عند هنا. يعني مسألة كان عرفات يريد أن يقول إنه هناك في دولة فلسطينية، أين أنتم من الدولة الفلسطينية؟ جاء ردهم إنهاء الحراك على الأرض وهنا تتوقف.
هذه كلها محطات وأوجه تشابه التاريخية الموجودة، يا ليت قومي يعلمون. تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا إلى النهاية. شكرا أستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنتم معنا في هذا اللقاء، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى، في أمان الله.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله الحيمي
في مداك السماء ضيمك شتي وسجين تفكب الدماء دم حيمي.